Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 8 أبريل 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وزارة التربية والتعليم بحكومة إقليم دارفور ترسم صورة قاتمة عن أوضاع التعليم والصحة في الإقليم. إدارة الأوبئة والطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية تعلن عن وفاة حالتين جراء الإصابة بمرض حمى الضنك، وتزايد حالات الإصابة إلى 2000 حالة. الكتلة الديمقراطية تقول إنها في انتظار رد قوى الحرية والتغيير المركزي بشأن الرؤية التي سلمتها وتعلن تمسكها بنسبة 50%، وعرمان يكشف عن قرب إنهاء الملف الأمني. مقتل مقدم بالجيش بالفرقة 21 زالينجي ونهب سيارته بواسطة مجهولين وتحذيرات من استهداف الضباط. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية إنها في انتظار رد قوى الحرية والتغيير المركزي بشأن الرؤية التي سلمتها الآلية الثلاثية بشأن التوصل لتوقيع اتفاق بين الطرفين. وأعلنت الناطق الرسمي باسم الكتلة عليا حسن أبونا لراديو دبنجا تمسكها بنسبة 50% من المشاركة. وقالت في حديث لراديو دبنجا إنه حديث الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير المركزي ياسر عرمان وفقا لحساباته لأطراف السلام. وشدد الناطق الرسمي للكتلة عليا حسن أبونا لراديو دبنجا أن الآلية الثلاثية التقت مع الكتلة وفقا لاتفاق جوبا، وكشفت عليها عن إجراء بعض التعديلات في النسبة والإعلان، وقالت نحن لدينا بعض التعديلات منها توسيع دائرة المشاركة وتعديل النسب، نريد نسبة 50% وفقا للحجم الحقيقي لنا. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير ياسر عرمان إنهم يعملون سويا مع المكون العسكري لإنهاء القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري، وأن العملية السياسية قطعت شوطا بعيدا. وكشف رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري والناطق باسم المجلس المركزي ياسر عرمان لراديو دبنجا إنه من مجمل القضايا تبقى ملف واحد وتم فيه الوصول إلى خطوتين وتبقت خطوة واحدة وهي الإصلاح والدمج. وقال عرمان لراديو دبنجا نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة والدعم السريع للوصول إلى حل مفيد لبلادنا لحل ما تبقى من قضايا، وأضاف هذه قضايا معقدة ولا سلام بدون ديمقراطية. وقال رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري والناطق باسم المجلس المركزي ياسر عرمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما تبقى الآن هو عملية الغيادة والسيطرة وكيفية الوصول إلى قيادة موحدة برضا قوات المسلحة وقوات الدعم السريع. نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للوصول إلى حل مفيد لبلادنا أولا.
كشفت مدير إدارة الأوبئة والطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية دكتور ليلى حمد النيل عن وفاة حالتين جراء الإصابة بمرض حمى الضنك، بالإضافة إلى تزايد حالات الإصابة بولاية الخرطوم. وقالت دكتورة ليلى لراديو دبنجا أن حالات الإصابة ارتفعت بولاية الخرطوم إلى ما يقارب 2000 حالة مقارنة مع الأيام السابقة التي كانت 1365 إصابة، بينما الأعداد اليومية بالإصابة بدأت تقل خلال هذا الأسبوع. وأضافت أن وزارة الصحة قامت بتخصيص غرفة لمتابعة تطورات الأوضاع وتوفير الاحتياجات والمطلوبات لمكافحة المرض. وأضافت دكتورة ليلى حمد النيل في هذا الخصوص:
في أعداد زائدة يعني لحد يوم امبارح الأعداد مزايدة، لكن أيدي تراكمية، لكن اليوم الأعداد اليومية بدأت تقل، كان حالتين بس بتاعة السياسة.
رسمت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة إقليم دارفور صورة قاتمة عن أوضاع التعليم والصحة في الإقليم. وكشفت وزيرة التربية والبحث العلمي بحكومة إقليم دارفور دكتورة توحيدة عبد الرحمن يوسف في مقابلة مع راديو دبنجا عن تدهور قطاع التعليم والصحة نتيجة الحروب بدارفور، وقالت الطلاب يجلسون على الأرض وتحت الأشجار وأن الوضع التعليمي في دارفور بائس جدا. وأضافت أن طلاب ولايات دارفور يعانون الأمرين ولم يكن لديهم السبل مهيئة. أو توفر وسائل الراحة التعليمية. ودعت الوزيرة لضرورة الاهتمام بالتعليم قائلة: التعليم عايز وقفة حقيقية. وأضافت وزير التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة إقليم دارفور توحيد عبد الرحمن يوسف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التعليم والصحة أكثر قطاعين متهدرات نتيجة الحروب اللي مرت بها الإقليم لمدة 20 سنة. فالمدارس بالذات طلابنا هناك يجلسون على الأرض ويفترشون الأرض وتحت الأشجار وتحت الرواتب، يعني وضع بائد. يعني أنا كنت بقارن بين طلابنا هناك في الإقليم إنه الواحد جالس في الشجرة وطالب هنا في الخرطوم مهاجي عليه كل أسباب الراحة والوسائل التعليمية المتوفرة إنه بيتنافسوا في الشهادة السودانية مثلا.
تشهد مدينة نيالا تفلت أمني غير مسبوق إذ نشطت عصابات النهب بمحلية نيالا شمال بواسطة العصابة التي تستقل عربة أفانتي بدون لوحات، وزادت حوادث النهب المسلح داخل المدينة في الأسابيع الأخيرة مما جعل المواطنين يطالبون السلطات بمزيد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، حيث أصبحت حياتهم مهددة وبات الجميع في غير مأمن. من جانبها قالت نور الصادق عضو المجلس المركزي للحزب الشيوعي السوداني بولاية جنوب دارفور أن حالة الانفلات الأمني في نيالا وبقية مناطق الولاية وما تشهده ولايات دارفور من انفلاتات أمني ونهب وقتل قيادات عسكرية وإغلاق للطريق القومي أم كداد الخرطوم هو فوضى ونتاج طبيعي لانعدام هيبة الدولة والأجهزة الشرطية والأمنية والعدلية. وضعت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة إقليم دارفور خطة استراتيجية هادفة تتكون من 4 مراحل للنهوض بالعملية التعليمية بالإقليم. وقال الدكتورة توحيد عبد الرحمن يوسف لراديو دبنجا: لدينا خطة استراتيجية هادفة للنهوض بالعملية التعليمية، وقمنا بزيارات إلى كل الأقاليم في الولايات 5 ووقفنا على المشاكل والاحتياجات، وسوف نعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء لإجازتها، ونحن نركز على 4 مجالات كمرحلة أولية عاجلة وملحة لكل ولاية. وأضافت وزيرة التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة إقليم دارفور دكتورة توحيد عبد الرحمن يوسف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
خطتنا إن شاء الله نأسي أن شغالين في الخطة، خطة استراتيجية هادفة، أن هدفنا وشعارنا النهوض بالعملية التعليمية في الإقليم. نقوم نصفها كل هذه المشاكل بالإضافة لطوافنا للولايات واجتمعنا مع الإدارات المختلفة وكان في التعليم العام والتعليم العالي كل المشاكل ونستطبها ونضعها في خطتنا ونجي بعدين ننفذها على حسب الأولويات والاحتياجات الضرورية العاجلة.
قتل مسلحون مجهولين ضابطا برتبة مقدم بالجيش مساء الخميس بولاية وسط دارفور مدينة زالينجا، واستولوا على سيارته ذات الدفع الرباعي ولازوا بالفرار. وأكد الصحفي عز الدين دهب مقتل المقدم ركن أحمد محمد علي بخيت رئيس شعبة العمليات بالفرقة 21 زالينجي. وقال عز الدين دهب لراديو دبنجا إن حادث مقتل الضباط أصبح أمر خطير جدا، وهناك أيادي خفية تريد أن تقود المنطقة إلى عنف. وقال عز الدين دهب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التي شهدتها ولايتي جنوب دارفور ووسط دارفور بمقتل ضباط كبار من القوات المسلحة في آخر الحادث بتاع مبارح، أنا أعتقد أنه دي من الأحداث الخطيرة جدا اللي بتنذر في أنه هنالك أيادي خفية تريد أن تقود المنطقة إلى منزلق خطير، وهذا يستدعي المؤسسة العسكرية أن تقوم بدورها كاملا في كشف الجناح والقبض عليهم وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.
كشف رئيس لجنة السلام بين المسيرية ودنكا ملوال جانب السودان المفوض من حكومة ولاد غربي كردفان وسلطات محلية الميرم بكار عبد الجليل بكار عن قيام مؤتمر التعايش السلمي بين المسيرية ودنكا ملوال بمحلية الميرم في مايو المقبل برعاية رئيس المجلس السيادي لانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان. شكا متأثروا أحداث لقاوة المتواجدين في مدن الدلنج وكادوغلي وفي جبل طرين شرق لقاوة من انعدام الأمن في مناطقهم الأصلية مما يهدد عودتهم. وقالت الأستاذة بوسينة جماع من مخيم الدلنج لراديو دبنجا أن المواطنين الذين عادوا إلى مناطقهم في لقاوة يعانون من انعدام الأمن في المزارع والمراعي، مشيرة إلى تهديدات للذين عادوا من قبل المسلحين. كشفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أنها أجرت اتصالات هاتفية مع كل من نائب رئيس مجلس السيادة والناطق الرسمي للعملية السياسية بشأن تأكيد دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني للتحرك الفوري لنقل السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون. وقالت ميلي في ممتن للتشاور مع الناطق الرسمي للعملية السياسية للاتفاق الإطاري خالد عمر يوسف لتقديم الدعم من الولايات المتحدة والدعوة لاتخاذ إجراء سوداني السوداني سريع لإكمال المرحلة الطويلة لاستعادة الانتقال الديمقراطي. من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو الاتصال من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأفريقية، وقال حميتي عبر تويتر: تلقيت اتصالا هاتفيا اليوم من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولفي، حيث أكدت لها أن العملية السياسية التي نعكف عليها الآن تمثل فرصة نادرة لاستعادة مسار الثورة. حذر رئيس برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع لدائرة الأمم المتحدة من خطورة انتشار الألغام بالسودان، كاشفا عن وجود الألغام في مناطق يتعذر الوصول إليها. وحذر الرشيد من عودة العديد من المدنيين إلى قراهم في ظل انتشار الألغام، وقال: لن يتمكن العديد من المدنيين من العودة إلى ديارهم، ولن يتمكن الرجال والنساء من العمل، ولن يتمكن الأطفال من اللعب. وأشار السيد الرشيد إلى أنه حتى الأول من شهر أبريل 2023 سقط 2572 من الرجال والنساء والفتيات والفتيان ضحايا للألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في السودان، مضيفا أن القضاء على هذه التهديدات يساهم في تعافي المجتمع وتمكين الأنشطة الأخرى المنقذة للحياة والحفاظ عليها. أعلن تجمع الصيادلة المهنيين عن تناقص الوفرة الدوائية حتى وصلت 36%، ووصف هذا التناقص بأنه أدنى مستوى في تاريخ الإمداد الطبي. واعتبر التجمع في بيان الخميس خطوة الإمدادات الطبية بإبادة أدوية فاسدة في وقت تم فيه ضبطها في الأسواق بعد عام كامل، اعتبر ما حدث استهتار بحياة المواطن السوداني، مشيرا إلى شكاوي عدد كبير من المرضى بعدم فعالية الأنسولين المخلوط الذي توفره الإمدادات الطبية. أكد الفريق شرطة نصر الدين محمد عبد الرحيم مساعد المدير العام للمرور جاهزية دارته لإنفاذ كل الخطط والبرامج الخاصة بتطوير وترقية العمل المروري بهدف تحقيق السلامة المرورية لكافة شركاء الطريق. وأوضح أن تلك الترتيبات المرورية تأتي استعدادا لانطلاق مشروع تفويج المركبات السفرية السنوية لعيد الفطر المبارك، والذي يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ حتى يصل المواطن إلى زويه بسلام لقضاء إجازة العيد. الخبر الأخير في النشرة: حمل الأستاذ فيصل محمد فضل سكرتير عام معسكر الحميدية بزالنجي حكومة وسط دارفور مسؤولية الهجوم على معسكر الحميدية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين حكومة الولاية والأجهزة الأمنية، وقال لراديو دبنجا إنه أفراد من قوات مصطفى طنبور بقيادة قمر الدين آدم أطلقوا الرصاص على سوق صابرين مساء الثلاثاء بعد صلاة التراويح، الأمر الذي أدى إلى إصابة 2 من النازحين بجروح متفاوتة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكا الخلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نفوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجكم حديث اليوم. نلتقي بوزيرة التربية والتعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة اقليم دارفور دكتورة توحيد عبد الرحمن يوسف لتحدثنا عن تدهور الاوضاع التعليمية بالاقليم والمشاكل التي تواجه المعلمين واسباب تدني مستوى التعليم والخطط التي وضعتها الوزاره للنهوض بالعمليه التربويه. اهلا بك دكتوره معنا في راديو دبنجا.
مع شنو التطورات اللي حصلت ما يتعلق بال
طبعا امس هم طلبوا مننا الرساله اول مره انا طبعا التقي معهم وتعرفنا على الجامعه ذاتها يعني على مجالات مختلفه الكليات طريقه التدريس وكده. أيوة. فوجدنا ان الجامعه المفتوحه دي تتيح التعليم يعني لكل العمر من 18 سنة إلى 70 سنة. حتى الذين فاتهم الدراسة الجامعية يعني.
نعم.
الحاجة الميزة الكويسة الثانية إنه يعني ما عندهم محاضرات يعني صفولهم المناهج وكده وعندهم مراكز امتحانات في كل الولايات. يعني الطالب ما بيحتاج إنه يجي يسكن هنا في الخرطوم يعاني معاناة الطلاب في الجامعات الحكومية الأخرى. فكده دي فرصة طيبة إنه يعني ممكن يلتحق عدد كبير جدا من الطلاب بهذه الجامعة ويجي يمتحنوا في المراكز وعندهم التعليم الإلكتروني طبعا تعليم الامتحانات أونلاين وعندهم باسورد وبدون معدات إلكترونية تعليم متطور جدا يعني. فلذلك احنا شجعنا وهي جامعة حكومية ثانية يعني هي جامعة حكومية وليست خاصة احنا اجتمعنا معاهم لتوفير فرص أوسع لطلابنا يعني بالذات الذين فاتوا من التعليم سواء كان في المراحل الثانوية ولا المراحل الجامعية. نعم
بالضبط. وزارتكم جديدة فالخطة اللي وضعتوها شنو للمرحلة المقبلة والصعوبات اللي بتواجهكم شنو؟
والله احنا يا دابنا نأسس في الوزارة صراحة مجرد ما استلمنا هذه الوزارة قررنا انه نطوف على الولايات للوقوف على اوضاع التعليم. طبعا من قبل انا كنت في الامانة العامة
وكنا
طوالي حضور في الولايات طايفين في الولايات ما بين على المدارس وعلى في المعسكرات وفي المدن وفي القرى والمراكز الصحية يعني كنا واقفين على وضع الاقليم بالذات. وجدنا انه التعليم والصحة اكثر قطاعين متهدرات نتيجة الحروب اللي مرت بها الاقليم لمدة 20 سنة. فالمدارس بالذات طلابنا هناك يجلسون على الأرض ويفترشون الأرض وتحت الأشجار وتحت الرواتب يعني وضع بائس جدا جدا جدا. يعني أنا كنت بقارن بين طلابنا هناك في الإقليم إنه الواحد جالس تحت الشجرة وطالب هنا في الخرطوم المهاجي عليه وكل أسباب الراحة والوسائل التعليم المتوفرة إنه بيتنافسوا في الشهادة السودانية مثلا. ما في مقارنة يعني ما في مقارنة. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية النزاعات ذاتها يعني في القرى بالذات الناس هجرت قراها وهجرت مدارسها ومرافقها وجات جالسة في المعسكرات النازحين. المعسكرات دي المدارس فيها تعبانة جدا جدا. والحاجة الثالثة تعيين المعلمين. يعني منذ العام 2012 لم يتم تعيين المعلمين. في نقص حاد جدا في المعلمين نفسهم وبالذات في المدارس النائية في المحليات البعيدة. وحتى المعلمين لو وجدت مدرسة فيه اثنين ولا ثلاثة من المعلمين معينين باقي الاستاف كله متعاونين. يمكن في المدينة يكون المتعاونين خريجين في الجامعات من الجامعات الموجودة المنتشرة في التربية ولكن في المحليات البعيدة قد يكون المتعاونين أصلا ما خريجين أصلا. الحاجة الثالثة والرابعة إنه التدريب المعلم نفسه حتى المعلم المعين ده التدريب واقف تماما لأنه في السابق المعلم بعد ما يستوعبه يمشي ياخد جرعات ثقيله جدا من التدريب في معاهد تدريب المعلمين. الان معاهد تدريب المعلمين تم اغلاقها تماما، ويوجد تدريب عندهم اداره التدريب في وزاره التربيه في الولايات كلها في السودان كله، فبياخذوا جرعات خفيفه يعني ممكن يكون شهر شهرين، لكن زمان كان الزامي انه الاستاذ مجرد ما يتم تعيينه ويتم تدريبه لمده سنتين، لذلك بيكون هو مؤهل انه بيقدر يوصل الرساله بمهنيه عاليه. ولكن الان ما في التدريب اصلا، هذه مشكله ثانيه. الحاجه الثالثه حتى استحقاقات المعلمين نفسهم، يمكن انتم كلكم تابعتوا ايام الفرد كان في ضربات كثيره جدا من المعلمين بالمطالبه باستحقاقاتهم، وهي استحقاقات مشروعه ولكن لم تتم يعني صرفهم ليه لمده طويله جدا، فهناك اضرابات كل فتره والثانيه، المعلمين مضربين مضربين، وبالتالي العام الدراسي كل سنه يعني انتوا لو لاحظتوا ما في استقرار دراسي حتى في على مستوى الخرطوم. فالان هذه السنه امتحانات الشهاده السودانيه تم تمديدها لشهر 6 من 13 ولا 12 6 استقرار العام الدراسي، سببين. السبب الاول كما ذكرت انه الاضراب المعلمين، والسبب الثاني عدم استقرار الوضع ذاته السياسي سواء كان هنا ولا في الولايات. كل يوم مليونيات وشوارع وبخيل وكده، فبالتالي التعليم ده بجد عايز له وقفه حقيقه. فنحن في الوزاره نعلم كل هذه المشاكل واصحابنا معانا في خطتنا ان شاء الله، احنا شغالين في الخطه، خطه استراتيجيه هادفه، ان هدفنا وشعارنا النهوض بالعمليه التعليميه في الاقليم، نقوم نصفها كل هذه المشاكل بالاضافه لطوافنا للولايات واجتماعنا مع الادارات المختلفه سواء كان في التعليم العام ولا التعليم العالي، كل المشاكل ونستصحبها ونضعها في خطتنا ونجي بعدين ننفذها على حسب الاولويات والاحتياجات الضروريه العاجله الان. نعم.
الخطه وضعت لها قيد زمني محدد ولا؟
احنا شغالين فيها. بعد ما تكتمل هذه الخطه ويتم اجازتها من مجلس الوزراء، بعدها بدينا مرحله، المرحله الاولى احنا هنعمل كده، المرحله الثانيه كده، وكلها بالصب في 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 التطور العمليه التعليميه نفسها بمحاور الاربعه، سواء كان الاجلاس ولا توفير الإجلاس للطلاب أو الكتاب المدرسي أو المعلم المؤهل أو تأهيل البيئة المدرسية نفسها عشان تكون جاهزة للطلاب. فإحنا هنركز على الأربع مجالات دي كمرحلة أولية عاجلة، وإن شاء الله لما تخلص الخطة ونعرضها ويجيزوها لنا نبدأ مباشرة وفقا للأولويات الملحة لكل ولاية.
طيب في بعض الطلاب بيواجهوا مشاكل مثلا في السكن وفي خطتكم المستقبلية وضعتوا لهم معالجات؟
والله تعرف يعني حقيقة يعني مشكلة السكن وحتى الرسوم الدراسية، يعني السكن للطلاب من الولايات للولايات الأخرى أو للخرطوم دي مشكلة حقيقية، ما الليلة ولا أمس ولا ولد. دي ثورة تعليمية، أنت لو لاحظت أن هناك كم أي مدينة أي محلية يمكن فيها جامعة، فجامعات كثيرة جدا في كل الولايات. أنا حقيقة بشجع أن الطلاب يدرسوا، الواحد يدرس في ولايته على الأقل عشان يخفف على نفسه وعلى أسرته العبء بتاع السكن وبتاع الإعاشة. مثلا واحد من دارفور مثلا رجع خرطوم هنا عشان يدرس كلية التربية، مثلا كلية التربية كل ولاية فيها 3-4-5 كلية التربية يعني، وهو بدأ أصلا هو تربية يعني. أو واحد يجي من دارفور مثلا يمشي يدرس في الشمالية كلية اقتصاد أو كلية قانون مثلا، وهي موجودة في الولاية. فالكليات الموجودة في الولاية حتى كليات الطب، يعني جامعاتنا الخمسة في الولايات هنا فيها كليات الطب والصيدلة وكل الكليات موجودة. فأنا أتمنى إنه أولياء الأمور يتفهموا النقطة دي، والعيشة في الخرطوم هي طاردة، وحتى الوضع السياسي في الخرطوم ما في استقرار، والطلب هنا بيعانوا معاناة كبيرة جدا. يعني إحنا قصدنا يعني نتكفل بكل الطلاب اللي بيجوا الخرطوم هنا، نوفر لهم سكن ونوفر لهم عاش. دي أنا شخصيا ما بعيدها بالضبط. وانت اظنك انت تتفق معي في ذلك، انه الطلاب طالما الكليات موجوده في الولايات الناس تقرا قبلها. يعني انا واحد ممكن يجي من نياله مثلا يجلس في الفاشر قريبه، صح؟ في الفاشر كليه الطب او كليه الهندسه مثلا ما موجوده في الفاشر، يمشي يدرس في نياله بسهوله جدا. هو ممكن ياخذ الباص يجي لاهله في الاجازه في العيد في كده، اسهل من انه يجي في الخرطوم هنا ويسافر من هنا بالطياره غاليه وبالبص مشكله ونهب. يعني انا حقيقه ما بشجع الحكايه دي. الطلاب يعني اولياء الامور بالذات، انه وحسيت انا بفتكر انه في الايام يعني في السنه الفاتت عندنا الطلاب جامعه الاحفاد اللي جو هنا، يعني كان في منح من جامعه الاحفاد وسعنا للولايات والبنات جن ونزلا. فالسنه الفاتت كانوا جو العدد كانت كبيره، السنه دي العدد قل شويه. لما استفسرنا اولياء الامور قالوا انه هم بيجيبوا اولادهم هنا وما في عاشه ما في سكن، عشان كده فضلوا انه يدرسوا هنا في الاخر. وده صح.
هل بتواجهكم عقبات كوزارة من قبل ولا عندكم تنسيق بينكم وبين وزارة المالية الاتحادية في توفير بعض الاحتياجات بالنسبة للوزارة الوليدة دي؟
نحن طبعا في حكومة إقليم دارفور التنسيق بين الوزارة عندنا وزارة مالية قائمة في وزارة موجودة في الإقليم هي اللي بتتعامل مباشرة مع وزارة المالية، فهي بتوفر وزارة المالية الإقليمية هي اللي بتوفر لنا نحن الفند، يعني مش نحن بنتعامل مباشرة مع الاتحادية. ولكن احنا بدأنا أيضا بعمل يعني علاقات وتنسيق مع الوزارات الاتحادية ذات الصلة، مثلا الجامعات، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، فإحنا من ضمنهم جامعة السودان المفتوحة. عندنا مشينا اجتمعنا مع التعليم وزارة التعليم العام ووزارة التعليم العالي وجامعات أفريقيا، جامعات الأحفاد، فبقى نعمل شراكات ونعمل علاقات قوية من أجل النهضة التنموية الشاملة للتعليم في في في, في إقليم دارفور ولكل السودان.
شكرا لك،
يعطيك العافية، فشكرا جزيلا.
شكرا لك كثير، شكرا لك دكتور، شكرا لك، جزاك الله خير.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وده كان حديث وزيرة التربية والتعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة إقليم دارفور دكتورة توحيد عبد الرحمن يوسف، تكلمت لنا عن الأوضاع التعليمية بالإقليم والمشاكل اللي بتواجه المعلمين وأسباب تدني مستوى التعليم وخطة المستقبلية التي وضعتها الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية. شكرا لكم وشكرا لمستمعينا وشكرا للوزيرة.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجكم جولة الولايات من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، والذي خصصناه اليوم حول مطالبة العاملين السابقين ببعثة اليونوميت والذين نظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة مقر بعثتي الأمم المتحدة الإنمائي واليونتامس. ومعنا الأستاذ أبو بكر حسن موسى رئيس اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين باليونميت، يفسر ويحدثنا عن ما هو مطالبهم واستحقاقاتهم.
الموضوع حقوق العاملين المؤقتين ببعثة اليونميت سابقا الآيسيس. الكل يعلم الظلم الذي لحق بهؤلاء العمال ببعثة اليونامت سابقا جراء الفساد المالي والإداري الذي يمارس في تلك البعثة دون رقيب أو حسيب من قبل إدارة البعثة. لذلك أصبح العاملين الآن عبر وزارة الخارجية تم كل الإيراد المناسب بعملنا، وتم تكليف لجنة فنية، واللجنة دي ما دارت تورينا الليلة لأن عندنا حق والله ما عندنا. كويس. الشيء الثاني احنا نطالب منه اين حقوقنا الان وتفاصيله حسب ومتى يتم الصرف، اين حقوقنا وتفاصيله ومتى يتم الصرف. نريد ردا خلال 72 ساعة وإلا سوف نصعد وقفاتنا الاحتياجية لتشمل كل الولايات. والآن إخواننا في جنوب دارفور الآن نفذوا البرنامج وحننفذ إن شاء الله لاحقا في زالنجي وفي الجنين وفي الضعن.
شكرا للأستاذ أبو بكر حسن موسى رئيس اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين السابقين ببعثة اليونيميت، ومن خلاله برضو نستمع إلى بعض الاستطلاعات أجريناها مع الموظفين السابقين بفسروا وبتحدثوا عن مطالبهم. ومعنا
سهام محمد أحمد محمد النور، كنت عاملة في اليونيميت في عام 2007 لحد 2018، كنا عمال داخل اليو إن، لكن حقوقنا كانت ما كاملة، حقوقنا كانت ناقصة، نحن بدونا بنسبة 10%. 2007 كنا بنصرف 420، يعني ما يعادل 250 بالدولار، نحن بدونا بنسبة 10%. هسا نحن جينا هنا أمام بوابة اليونيتامس، نحن دايلين فوركر يطلع علينا عشان يسمع مظالمنا ونطالب بحقوقنا. حقوقنا كانت يعني ناقصة، وإحنا مساكين، والفئة الكندية يعني أكتر فئة شغالة في اليو إن، تعبانة آي سي، وشغل الآي سي كان أكتر شغل، وهسي ما في أي حاجة. نحن جينا يا هو ما في زوت طلع عشان يسمع لنداءنا ولا لإجاباتنا. وشكرا.
العيسم صفية محمد أحمد عبدالله، إحنا اشتغلنا في يونيميت من 2013 ل 2014، حتى الآن يعني عندنا خاسم مرتب 100%، بصرفوا لنا 5%، باقي المرتب ده مش وين هنا ما عارفين، وهنا هسي مطالبين بباقي المرتب، دايرين المرتب الكامل، ونسبة نساوين 90%، نسبة الرجال 10%، يعني شيف عرفوا عنه المساوين أكتر نسبة نساوين عشان كده أقولهم إحنا دايرين حقنا، ودايرين فوركر ذاته وين عشان يجي يدينا حقنا من هنا يوين يونيميت، هاي دايرين حقنا، بس ما لو ما عدونا حقنا ما بنطلب من هنا 3 يوم 4 يوم 10 يوم نقعد هنا، ده نفطر هنا نقيل هنا، دايرين حقنا. أيوة.
الأمين محمود موسى حمدان عبد الرازق، عامل ببئسة اليونيميت العمال السابقين اندفودالي كونترات. حقيقة إحنا تلانا وقفة احتجاجية أمام يونيدامس ويو أن دي بي، باعتبار يونيدامس خليفة لليونيميت، وأخونا فوركر هو المسؤول الأول عن الأمم المتحدة بالسودان، ويو أن دي بي ماسك الجانب المالي. قررنا إنه نقف وقفة احتجاجية نطالب بحقنا فقط، مطالبات سلمية، نريد حقنا. إحنا كأمال آي سي ظلمنا اليونيميت، مرتباتنا ما بدونا كاملة، وإحنا مصنفين إلى 3 مجموعات. إسكيل مفروض ياخد 1500 دولار، لكن بدو 500 وبنقصوا 1000. السيمي سكيل مفروض ياخد 1200 دولار، بدوه 300 دولار والباقي بنقصوه. الاني سكيل اللي هو جنرال سيرفيس مفروض ياخد 900 دولار، لكن باخد 186 دولار، الباقي كله بنقصوه. كان في فساد اداري ومالي أمام الشرائع الضعيفة، خاصة النساء، فيهم الأرامل والأيتام والفقراء، ما ذلك يونيميت قاعد يشيل من حقه. نحن كمحتجين دارين حقوقنا ونقول حقنا كامل، وما نجامل رسالتنا مباشرة لفوركر. يا فوركر، إحنا ما أخذنا حقنا، أين حقنا ومتى وكم؟ إحنا دايرين الرسالة دا توصل لفوركر وكل الجهات الإنسانية يقف معنا، ولا ننسى من هنا رئيس مجلس السيادة برهان يجي إنه تقف مع شعبك. أيضا رسالة خوية لمني أركو من ناوي حاكم إقليم دارفور، هؤلاء شعبك وهم مظلومين، أرجو أنه تقفوا مع هؤلاء الناس ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، رغم من أنه دنيا رمضان لكن إحنا هنقيف إلى حين نتلي حقنا. دي مرحلة أولى وعندنا مرحلة ثانية وعندنا مرحلة ثالثة، ونقول حقنا كامل لا نجامل. شكرا جزيلا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم مصطفى حامد آدم، من ضمن عمال يونيميد السابقين، اشتغلت من 2013 إلى 2014، وحقيقة والله يا جماعة إحنا كعمال الأجر التي نتخذاه من بئسة اليونيميد يعني ما يقارب 10% فقط، وما عارفين لأن هنالك حقيقة يا جماعة في فساد، وفساد من بعثة اليونيميد، إنه كقوانين مخالفة للقوانين العالمية. يعني إنها عندنا يعني مفروض إنها الواحد يعني مفروض يصرف حاجة بتاع 1200، بيصرف حاجة بتاع 187 و307، ولذلك وإحنا بهذه الظلم يعني قدمنا شكوى، وهذه الشكوى وصل لبئس الخارجية، ومن هنالك الشكوى يعني عبر الوزارة الخارجية مشى لنيويورك، وهنالك بئس تكونت بئس عمومية فنية. أردنا هذه الوقفة هنا في موكلين بالنسبة للأمم المتحدة، عندك يونوتامس وعندك UNDP، فعشان كده احنا جينا دايرين احنا حقوقنا، ولازم يكون في تواصل بيننا وبين الناس، لازم يحقق اهدافنا، واحنا ما لم يحقق مطالبنا احنا لم نتنازل.
الاسم ابو بكر احمد ادم، رئيس لجنة الاعلام والاتصال يونيميت اي سي. انا بشكر كل القنوات الساهمت ووقفت من اجل حقوق الانسان الدارفور وبالسودان عام. نحن الآن وقفنا وقفة سلمية في مقر وكالات الأمم المتحدة عندك الـ UNDP ويونيتامس، ونحن نطالب بحقوقنا الكامل المشروعة. نحن نقول لا للظلم، نحن جينا من أجل الحقوق المرأة، ولا للاستقلال ولا للأنف ونام. نحن ساعين بأنه حقنا ده لازم تجي كامل، سواء كان كل شرائح السكيل ونين سكيل وسيم سكيل. نحن في حوجة ماسة جدا مع ظروف البيئية والمحيطة بالوادي الاقتصادي الراحي. الآن نتخذ قرار يا فورك، اتخذ قرار فورا بأنه الناس في حوجة ودنيا رمضان، جيب لهم الكاشير بتاعهم ده في أسرع وقت ممكن. نحن نتمنى إن شاء الله يعني كل الشعب السوداني يكونوا على قلب واحد، كلمة وصف والوحدة، من أجل مصلحة العام، مصلحة الكل.
دي كانت جولتنا اليوم من برنامج جولة الولايات، خصصناه حول مطالبة العاملين السابقين بالبعثة اليونيميت، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان، مواصله لما بداناه من تغطيه للورش التي اقامتها منظمه الناس للناس حول العداله الانتقاليه بكل من مدينه الفاشر ومدينه الجنينه ومدينه نياله، حيث اقامت ورشه في يوم 16 من شهر 2 الجاري ضمت مشاركين ومشاركات من ولاية شرق وولاية جنوب دارفور في نيالة. تناولت الورشة موضوع العدالة الانتقالية. في حلقتنا اليوم بنقدم لكم لقاءات مع بعض المشاركين والمشاركات في الورشة حول فهمهم للعدالة الانتقالية وما هو مطلوب لتطبيقها، ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث من الأستاذ أبو زر مسعود منسق ورشة العدالة الانتقالية التي أقامتها منظمة الناس بالناس في نيالة في يوم 16 من شهر 2 الجاري وضمت مشاركين من ولاية شرق وجنوب دارفور، فلنستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية واحترام. أنا أبو زر مسعود منسق الورشة، ونحن في ولاية شرق وجنوب دارفور تدعينا للحديث في واحدة من أهم القضايا الجوهرية التي تهم الشعب الدارفوري، وهي قضية العدالة الانتقالية، للحديث والمناقشة والتداول والتناول الجيد في هذا الموضوع. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي عادة ما تبدأ بعد نهاية الحرب، ولحوجة الناس لمثل هذه الموضوعات كان لابد من أن تكون هناك ورش. بدت ورشة كبيرة في الفاشر لعدد كبير من الناس، وانتقلت الورشة إلى الجنينة لوسط وغرب دارفور، والآن نحن بصدد هذه الورشة في مدينة نيالة بين جنوب وشرق دارفور. تدعى لها عدد كبير من الناس، من الإدارة الأهلية، من القانونيين، من الإعلاميين، من النازحين واللاجئين، من المهتمين، من منظمات المجتمع المدني، من كل المهتمين بأمر العملية السلمية التي تجري الآن إجراءاتها هنا في السودان، وتجري على وجه الخاص في دارفور، باعتبار أن دارفور واحدة من المناطق التي شهدت حروب طاحنة وحروب طروسة، فبالتالي بالضرورة أن يكون هناك عدالة انتقالية. سيما أن العدالة الانتقالية هي عدد من المصطلحات التي تعزز قدرة الناس على الحلول بشكل أو بآخر، وجئنا لنفسر هذا العنوان الفضفاض، عنوان العدالة الانتقالية عنوان فضفاض يمكن أن يكون غامض لكثير من الناس، ولكن بعون الله يعني جهد كبير من منظمة الناس للناس بقيادة الدكتور أديب والتيم العامل، إن شاء الله الناس تقدر تظلل الصعاب وتفكي كثير من المفاهيم حول هذا الأمر، حتى يتسنى للناس الحديث بشكل أو بآخر وتفهم الموضوع وتقديمه إلى نتائج ملموسة يمكن أن تتحول إلى جروبات عمل ناجحة إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، نلتقي في الفقرة القادمة بالأستاذة أسماء محمد بشار، وهي ممثلة المرأة من ولاية شرق دارفور، كانت حضور في ورشة نيالة حول العدالة الانتقالية، نسمع لها.
أسماء محمد بشار، ولاية شرق دارفور، ممثل للمرأة. فالحاجة اللي اتطرقنا عليها العدالة الانتقالية والآليات اللي تناولناها، الموضوع الحواكير والأراضي، كشف الحقيقة والمحكمة الجنائية بتفاصيلها، تعويضات وجبر الضرر، تأهيل النفسي. بصراحة نحن بنكون عارفين إنه عندنا سلبيات، لكن ما قادرين نتقبل الرأي والرأي الآخر، فدي الحاجة دي مهمة. إحنا إذا قبلنا سلبياتنا، قبلنا حاجاتنا، بنقدر بنحل مشاكلنا بالطريقة الصحيحة، يعني خطوة خطوة. فعلا هي الحاجات ما بتبقى بين فترة وجيزة، لكن بتحتاج مننا إنه نكون مصرين على الحاجة ونقدر نساعد يعني بعض في نفس الزمن زي ما بنقول في جبر الضرر أو تعويضات. ما حنقدر نعود الإنسان تعويض مالي، لكن ممكن نعمل له تأهيل نفسي، تأهيل لبعض حاجاته. أنا أقدر أخليه إنه يحاول يتناسى أو يتنازل عن بعض حاجاته، فدي حاجة كويسة. كونه هو يتنازل أكيد غيره حيتنازل، حيقدر يعمر صح. الفات ما حيقدر يرجع له، لكن الجاي احتمال يكون أحسن وأفضل له.
كذلك مستمعينا الكرام، التقينا بالأستاذة فاطمة أبكر محمد كرامة، وهي من مركز أبحاث ودراسات السلام بجامعة نيالا، وكانت حضور في الورشة تحدثت حول العدالة الانتقالية.
فاطمة بكر محمد كرامة، جامعة نيالا، مركز أبحاث ودراسات السلام. حقيقة الورشة كانت شيقة جدا، وكان فيها توضيح كبير جدا لمفاهيم العدالة الانتقالية والطريقة اللي كانت بتمشي بها الإجراءات بالنسبة حتى الوصول للمحكمة الجنائية. كذلك برضو تعرفنا فيها في الكثير جدا من آليات العدالة الانتقالية وما هو مطلوب عمله في الفترة الحالية والمتوقع أن يعمل في الفترة الجاية إن شاء الله.
وكذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلينا نادية بشير التجاني حامد، وهي من ولاية شرق دارفور، كانت حضور في الورشة تحدثت حول رؤيتها للعدالة الانتقالية.
نادي بشير التجاني حامد، ولاية شرق دارفور. العدالة الانتقالية هي تدابير، مجموعة تدابير مختلفة، يعني ممكن بترد المظالم لكل المنتهكين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وكل هي رد للمظالم، رد للمظالم بالنسبة للمتضررين. احنا بنقول بإذن الله العدالة الانتقالية دي بتتحقق إذا كانت في حكومة مدنية، حكومة قوية، أسست إنه يكون في 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 حتة بتاع محكمة تقدر ترد كل المظالم دي للمتضررين. الشيء الآخر إنه تكون في حماية، أو يكون في مثلا في تدخل، أو في رغبة أممية على الأقل هي تقدر تحمي حتى الشاهد. يعني الشاهد ذاته إذا أصلا ما لقى في حماية ما يقدر يدلب الشهادة بتاعته. الشيء الثاني حتى المعترف، يعني المعترف قد يكون ممكن هو يعترف، المظلوم يكون موجود، بعد شوية ممكن يكون في متفلتين للمعترف ذاته ما يضمن سلامته. دي حتى عايزة إنه الحكومة تدعم العدالة الانتقالية عشان ما السودان يعيش في جو آمن، جو مستقر، جو فيه مصالحات، جو فيه احترام للآخر، يكون في التعايش السلمي والناس بتكون حافظت على السلام.
وأيضا التقينا بالأستاذة حفيظة باسي من ولاية جنوب دارفور نيالا، وكذلك كانت حضور في الورشة وتحدثت عن العدالة الانتقالية.
حفيظة باسي من ولاية جنوب دارفور نيالا. أنا بالنسبة لي العدالة الانتقالية هي مجموعة بتاع التدابير قضائية وخير قضائية، طبقتها مجموعة من البلدان بتاع العالم في القصة بتاعت الانتهاكات اللي بتكون قاعد تمارس ضد الإنسانية. فإذا أصلا توفرت التدابير اللي نحن بنحلم بيها وبنتمناها، تلقائيا بتكون في عملية بتاعت العدالة الانتقالية، بيكون في عملية بتاعت تحول مدنة ديمقراطية، لأنه العدالة الانتقالية هو عملية بتاعت تحول من نظام شمولي لنظام ديمقراطي. بعد ذلك في آليات، يعني عشان تكون مثلا في عدالة انتقالية بتكون في مجموعة من الآليات مفترض نستعين بها، زي المشروع، وضع مشروع وطني واحد بالنسبة للدولة السودانية. حاجة تانية المحاكمات العدلية والإصلاحات المؤسسية اللي بتكون على مستوى الجهاز القضائي، المجالس التشريعية، أيضا برضو الدستور الدائم للسودان، لأنه على مر التاريخ ما في دستور دائم للسودان من 56 لحد الوثيقة الدستورية بتاعت 2019 معدلة ل 2020. حاجة تانية برضو بنتكلم على مشاركة المرأة في صناعة الدستور ومشاركتها سياسيا والتمكين الاقتصادي والتمكين السياسي للمرأة ذاتها، إنها هي تكون قادرة وعندها الكفاءة إنها هي تشارك في صناعة القرار، تشارك في السلطة. حاجة تانية برضو عشان تكون في عملية بتاعت عدالة انتقالية، مفترض تكون في مساواة في توزيع الفرص بالنسبة للمؤسسات. يعني هسي بنلقى انه مجموعه من الضحايا بتاعه الاغتصاب في الحروبات، سواء كان واحده مشت الخانه تجيب حطب تم اغتصابها، لما تمشي عشان تقدم للقانون عشان تاخذ حقها ما بتقدر تقول العمليه بتاعه الاغتصاب تمت لها. كيف؟ ليه؟ لانه في المؤسسه اللي هي بتمشي ليها بتلقى المتحرر اللي بيتحرم منها هو راجل، تلقائيا بيستخدم معها عمليه القمع والاسئله بطريقه استفزازيه جدا بيخليها انها هي تسكت على حقها ما تقدر تقول. لكن اذا كان هي لقت في المؤسسه الحكوميه دي لقت في زوله متحريه من نفس الجنس بتاعت الخيام بتحكي كل ما بداخلها، حتى بتقدر تعرف انه الزوله دي هي قادره تشاركها نفس القضيه بتاعتها.
ونختم حلقتنا مستمعينا الكرام بلقاء حليمه ادم ابراهيم، وهي نازحه من معسكرات كاز بولايه جنوب دارفور، كانت حضور في الورشه وتحدثت حول نظره المراه النازحه لما هو مطلوب في العداله الانتقاليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حليمه ادم ابراهيم محمد، حليمه ادم ابراهيم محمد معسكرات كاس.
احنا كنازحين عندنا مشاكلنا، مشاكل حساسة، مشاكل مشت لمدى بعيدة. في البداية نحن عندنا أساسيات لازم تتوفر، وبعد ذلك يتم فيه العدالة الانتقالية. نمرة واحد نزع السلاح، اثنين رفع المستوطنين في أراضينا وحواكيرنا، نمرة ثلاثة التعويضات الفردية والجماعية، نمرة أربعة حكم سيادة القانون، لازم الواحد يعرف حقه وين، نمرة خمسة محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جريمة، جريمة القتل وجريمة الأطفال والمرعى، الانتحاقات الحصل في دارفور بالنسبة للنازحين واللاجئين. عندنا ناس في دول الجوار وديل عندنا في المعسكرات، وهي المعسكرات أسي موجودة. هنا منتظرين العدالة قبل العودة، لازم يكون في عدالة يتحاكموا فيه المجرمين 51 اللي ذكروا على رأسهم المخلوق مر البشير، لازم يمشي محكمة جنائية الدولية ومن تبعه وكوشي بس برضو في المحكمة، ولازم يمشي المحكمة برضو في العدالة الانتقالية. في حين حاجات كثيرة اتكلموا عنه عن المحكمة الجنائية، عن المحكمة الجنائية سرقوا لهم فينا فيه معلومات كثيرة ومعلومات صح قيمة نحن ما عارفينها. كون زول يمشي المحكمة الجنائية ويقول بأنه ما في حق في المحكمة الجنائية، قال أحسن يعملوا لهم محاكم مختصة عشان يحكموا به الناس دل. الزول المشى المحكمة الجنائية ده أصلا هو ما مشى جنة، أصلا هو مشى خلى بيته وخلى أرضه وخلى وهو ذاته أشاروا إليه بأنه هو مجرم ومشى المحكمة، لازم بيجي يومه عشان يتحكم. بقولوا ما في مخابر جماعية، مخابر جماعية دائر مخابر جماعية يأكد له ويوثق اللي حصل في كايليك، يمشي يشوف العبادة الجماعية اللي حصلت المقابر الجماعية، ويمشي يشوف المعالم ويشوف المستوطنين الجدد الموجودين في أراضي الناس، وبعد ذلك هو يجي يقول لنا بأنه ما في مقابر جماعية. في مقابر جماعية بكسرة، وفي دليل على ذلك مشاكل بتاعت مجر ودليل شاهد على ذلك، بكل مشاكل حصلت وللآن مشاكل حاصلة. يوم في قط في سلب في حرق قرى القريب كل الناس يشهدوا مشاكل النازحين، كانت 2004 ما بعد 2023 نحن عندنا 20 سنة في المعسكر عشان نرى نور بأنه خلاص الناس ماشي للأحسن، بل تاني في انتحاكات بتاعت حقوق الإنسان، قط بتشريد وحرق واغتصاب. سيناريو بتاعت 2003 تاني رجعت في 2023. نحن دايرين لازم يكون فيه رقابة حقيقية وقانون يلزم كل المجرمين ديل، عشان الواحد يشوف نفسه في المرايه بانه انا والله فلان ده ارتكب جريمه واتحكم، ثاني ما في واحد ثاني عشان يردد نفس الاشكال ده واحد. عندنا مشاكل الحدوديه اللي قاعد يحصل هسه، دخل المخدرات ودخل الحبوب زي الايس والبيانجو والحاجات الكثيره دي، وحتى اتجار باطفالنا هسه، كم اطفالنا شايلينهم بيطلعوهم دول في مناطق الحدوديه، وانت قاعد تفتش هنا في داخل السودان او قاعد وبجد أن إحنا كمرأة والله يعني الانتحاك فينا بيجي كتير، والإب ذاته بيجي بيزن فينا كتير، والمرأة لازم يمكنوها لأنه هي في معسكر النزوه وما عندها، وعندها أطفال وأبوهم قتلوها وإياله الكبار قتلوهم، والباقية بيجي مشردين والمقعدين في المدارس، ودي حاجات كتيرة وكلها، وخلاص الأمية ذاته داري يبقى لنا كتير لأنه المدارس حتى قافلة ما في تعديل.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان اللي خصصناها لمواصلة تغطية ورشة العدل الانتقالية التي أقامتها منظمة الناس للناس بنيالة في 16 من شهر 2 الجاري. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى ليكون مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.